أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استدلال الماتن على جواز التقليد بالسيرة العقلائية التي قال إنها دالة فيما تقدم على حجية خبر الواحد، وقال أيضا قال إن هذه السيرة هي ارتكازية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعلها في مرتكزات العقلاء من الأمور التي يسير عليها العقلاء على وفق طبيعتهم. وإذا لم يردع الشارع عن هذه السيرة لم يرد ردع عن هذه السيرة، فالناس بطبيعتهم يسيرون على وفقها، يعني الناس كعقلاء. ليش؟ بل حتى الشارع، خصوصا على نظرية كون الشارع هو سيد العقلاء، سيد العقلاء أن يسير على وفق هذه السيرة. إذا تم ذلك، بعد يقول الماتن لسنا بحاجة إلى إحراز أن جواز التقليد يسار على وفقه إذا أحرزنا عدم وجود الرد، يعني ما نحتاج إلى هذا إحراز عدم الرد، لأن هذا هي الطبيعة. وأيضا لا نحتاج إلى إحراز الإمضاء، لأننا بعبارة أخرى نحتاج إلى دليل قوي ومتين يدلل على عدم صحة العمل بالتقليد، يعني سؤال الجاهل للعالم ليسير على ضوء ما يقوله العالم. طيب، فإذا حيث لم يثبت الردع، وحيث كانت هذه السيرة ارتكازية، فهي كافية في الحجية على جواز تقليد غير العالم للعالم. ثم قال الماتن ولو افترضنا أن غير العالم شكك في مشروعية التقليد، قال هل هذا التقليد اللي أنا أرجع فيه إلى الغير إلى العالم سائغ وجائز على وفق مذهب أهل البيت أم لا، أنه مثلا قد يندرج تحت العمل بالظان، فاحتمال أن تكون تلك الأدلة الدالة على النهي عن العمل بالظن رادعة عن التقليد. حينئذ قال الماتن يتعين على هذا العامي أن يقلد في هذه المسألة، وهي مسألة جواز التقليد، يقلد العالم. فإذا أفتى هذا العالم بجواز التقليد أخذ منه ماذا؟ الفروع الفقهية التي يحتاجها. وإذا أفتى بعدم جواز التقليد لم يجز له أن يقلد، بل يجب عليه مثلا ماذا؟ أن يجتهد أو أن يحتاط. يجتهد كما قال الحلبيون أو يحتاط بتكرار بعض الأعمال، لكن طبعا لا مندوح من التقليد، لأن بعض الأمور ماذا؟ لا يستطيع أن يقلد، إما أن يجتهد فيها كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة، أو أن يقلد غيره. ولهذا قال الماتن: ولو غفل عن حرمة التقليد، غافل ما التفت إلى أن التقليد تلك الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن إذا صح التعبير هي راجعة عن التقليد مثلا، هو لم يلتفت إلى ذلك، فشاف عالم وقام يأخذ منه الفتاوى في الصلاة، في الحج، في الصوم وما إلى ذلك. هنا لابد، نعم، لهذا العالم الذي يعلم مثلا أن هذا العام يأخذ بفتاوى، يجب عليه إذا كان يرى حرمة التقليد، يجب عليه أن ينبه، أن يبين حرمة أخذ ذلك العام بفتاواه وبآرائه الفقهية، فتسقط فتاوى هذا العالم عن الحجية، ولا يسوغ لهذا العام أن يعمل بها. أي لكن ها هنا عندنا إشكال فيه شيء ماذا من الغموض إذا صح التعبير، فيه عويصة. طيب إذا كان المجتهد يفتي بعدم جواز التقليد، يعني يحرم التقليد، فمعنى ذلك شنو؟ إذا حرم التقليد، هذا التحريم للتقليد هو فرع فقهي، وحينئذ إذا كان يحرم التقليد فمعناه أنه لا يجوز العمل بهذا الفرع الفقهي. ليش؟ يعني تكون فتوى بحرمة التقليد لها معنيان، إما أن تدلل، شوفوا المعنى الأول، إما أن تدلل على سقوط عدم الاعتناء بجميع آرائه الفقهية، هذا النحو الأول، يعني كما لا يجوز للعام أن يقلده، لا يجوز للعام أن يعمل بجميع ببقية آرائه الفقهية، فيكون فتوى هذا العالم بحرمة التقليد موجبة لصرف العام عن جميع فتاواه، مو فقط حرمة التقليد. أي طيب، ولهذا يقول الماتن: إن قلت إذا كان المجتهد يرى عدم جواز التقليد لنهوض الأدلة بنظره للرد عنه، فلا فرق بين التقليد في جواز التقليد والتقليد في الأحكام الفرعية، فكما لا يجوز التقليد في الأحكام الفرعية الثاني أيضا لا يجوز في الأول. ومعنى ذلك النتيجة التي تترتب عدم حجية فتاوى هذا العالم في حق ذلك العامي، حتى وإن كان العامي لم يلتفت إلى مسألة جواز التقليد أو حرمة التقليد. طيب إذن هنا بفتوى العالم بحرمة التقليد أسقط جميع حجية فتواه. أي لكن إحنا نعلم أن فتوى هذا المجتهد بحرمة التقليد إما أن تكون صالحة للردع عن قيام السيرة بمسوغية الرجوع إلى العالم، وإما أن تكون غير صالحة للردع عن السيرة. فنقول إن كانت صالحة للردع عن السيرة، يعني تقول لنا هذه الفتوى أنه لا يجوز التقليد وما قامت عليه السيرة مثل السيرة، لو فرضنا وجود سيرة للعمل بالقياس في غير الشرع، لكن في الشرع هذه السيرة غير حجة. من الذي أسقط حجية القياس في الشرع؟ الدليل، السنة إذا قيست محق الدين. هنا من الذي أسقط حجية التقليد؟ فتوى العالم بحرمة التقليد. فإذا نقول هناك فرق بين العمل بفتاوى العالم في الفروع الفقهية وبين فتوى العالم بحرمة التقليد. فتواه بحرمة التقليد بما أنها صالحة للردع عن السيرة القائمة بمسوغية التقليد تكون حجة في حرمة التقليد، ولكن فتواه بحرمة التقليد ما تجعل العمل بفتاواه غير صحيحة. ليش؟ لأنها فقط جاية لتحرم التقليد، هي مو جاية لتسقط فتاواه. يكون نعلم الشيء الذي يلزم منه عدمه مستحيل، وهنا لو قلنا إن فتوى بحرمة التقليد يلزم منه ماذا؟ من هذه الفتوى أيضا سقوط جميع آرائه. يعني ما نصل إلى نفس ماذا؟ الشيء الذي يلزم منه عدمه. طبعا المطلب فيه شيء من الغموض والإشكال يعني، لكن احنا نبين بهذه الطريقة لتقريبه إلى الذهن فقط، ولكن فيه شيء ماذا؟ كما عبرنا من الغموض والإشكال. الصحيح الصريح أن فتواه بحرمة التقليد غير صالحة للردع عن السيرة، حتى وإن ماذا توصل إلى هذا الرأي، لأن السيرة قلنا هي بمكان من التمكن في نفوس جميع الناس، فما تصير فتوى واحد من العلماء أو اثنين دال على الردع عن هذه السيرة. يعني أصلا فتوى لا صلاحية لها بمسوغية التقليد. على كل، وإذا سقطت فتوى عن حجية الردع فمن الواضح أن تكون ماذا؟ أنه يجوز للعام السير على وفق السيرة العقلائية، وتصبح فتاوى بقية فتاوى هذا المجتهد. وإن سقطت فتوى الأولى بحرمة التقليد لا حجية لها، ولكن سقوط فتوى الأولى بحرمة التقليد لا يعني سقوط فتاوى الأخرى، لا يعني سقوط فتاوى الأخرى، بس تسقط فتوى هذه الأولى اللي هي عندما يقول التقليد حرام، هذا لا قيمة له. بقية آراء مثلا من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع تصير حجة، ما فيها أي مشكلة. ليش؟ لأن السقوط فقط في هذه الحيثية التي أفتى بها لتكون رادعة عن السيرة، وبما أن لا صلاحية لها للردع عن السيرة تكون السيرة قائمة وتامة، وتكون بقية فتاوى في غير هذه الفتوى حجة. فإذا يكون نلتفت ها هنا بما أن فتواه بحرمة التقليد توجب سقوط بقية فتاواه عن العمل بالنسبة للعامين، وهذا من قبيل أن الشيء يلزم من وجوده يلزم منه ماذا؟ عدمه. فنتعرف على وجود خدشة في فتوى، بالإضافة إلى أن فتوى أصلا عندما نتأمل فيها ممعنين نعلم أن فتوى العالم الواحد أو الاثنين لا صلاحية لها لتكون رادعة عن هذه السيرة القوية المتينة المحكمة الدالة على شنو؟ على مسوغية العمل بالتقليد. فالسقوط فقط لفتوى واحدة هي فتوى بحرمة التقليد، ولا يدلل سقوط هذه الفتوى، لو أفتى بحرمة التقليد وسقطت فتوى لا يدلل على سقوط فتاوى الأخرى، لا يدلل على سقوط فتاوى الأخرى. نعم، هنا بين قوسين، بين معقوفتين، قد يقال إذا أصبحت فتوى حجة في حرمة التقليد يعني أن الأخذ بالفروع الفقهية الأخرى التي يستنبطها تكون غير حجة، لكن قلنا بما أن السيرة قائمة على الأمرين مو على الأمر الأول، يعني السيرة قائمة على مسوغية التقليد والسيرة قائمة على الأخذ بفتاوى العالم، فحتى لو افترضنا أن فتواه لها صلاحية للردع عن ماذا؟ عن التقليد، لكن ما لها صلاحية للردع عن الأخذ بفتاوى. بس هذا في تأمل واضح لوجود تلازم بين حجية فتوى في حرمة التقليد وحجية فتاواه الأخرى، فإذا ثبتت الحجية لفتواه التي هي مستند لبقية حجية فتاواه الأخرى، فكيف يصح للعام أن يأخذ بفتاوى هذا العالم؟ يعني لا بد له أن يرجع إلى عالم غيره، لأن هذا العالم هو ينسف فتاوى نفسه، فتاوى نفسه ينسفها، يجعلها غير حجة. على كل، الصحيح في الحل هو أن فتواه بحرمة التقليد غير صالحة للردع عن هذه السيرة العقلائية القائمة على مسوغية التقليد، وبالتالي هذه الفتوى أيضا لا تلازم سقوط بقية فتاواه الدالة على حجية آرائه في بقية الفروع الفقهية. والماتن هاهنا يقول: ويتبين لنا من خلال إيضاح هذه النقطة وبقية المطلب، يتبين لنا ماذا؟ أن نظر المجتهد تترتب عليه ثمرة في أدلة التقليد كما رأينا، لأنه إن قال بحجية التقليد وجوازه الثمرة واضحة، إن إحنا يعني يجوز أن نرجع إليه وإلى غيره في الأحكام لأخذها عنه، وإن قال إنه لا يجوز فعلى الأقل أنه ماذا؟ لا يجوز الرجوع إليه كحد أقل، كحد متيقن، هو يسقط فتاوى نفسه ولكنه لا يسقط فتاوى غيره، يعني تبقى فتاوى غيره من العلماء حجة بالنسبة للعوام على الأقل الذين لا يقولون بحرمة التقليد. نعم، لكن نرجع عودا على بدء، نقول إن فتواه بحرمة التقليد ليست لها صلاحية في الردع عن حجية السيرة الجبلية كما قلنا، أو الارتكازية القائمة لدى العقلاء بجواز التقليد. نعم. طيب، الماتن بعد أيضا يضيف يقول نعم، ها هنا مطلب، لو قلنا إن هذه السيرة التي ادعينا أنها ارتكازية، قلنا لا يوجد سيرة بس ما واصلة إلى حد الارتكاز، ما واصلة إلى حد من الوضوح، السيرة موجودة ولكن تحتاج إلى وجود إمضاء من الشارع، ما لم يمضي الشارع هذه السيرة لا تكون هذه السيرة حجة. والعامي لا يستطيع أن يشخص أن الشارع أمضى هذه السيرة العقلائية المسوغة للتقليد أم أن الشارع لم يمضي، فهنا ماذا يعمل العامي؟ لابد أن يرجع إلى أحد المجتهدين ليعلم منه وجود إمضاء من لدن الشارع لهذه السيرة أو عدم وجود إمضاء. وهنا العامي إذا قال العالم المجتهد، إذا قال للعامي، قال له إن الشارع أمضى تلك السيرة، خلاص بعد ما وراء عمدان قرية. وإذا لم يكن للعالم ما له رأي في هذه المسألة، قال ما أدري والله، العالم أيضا وقع في شك، ما يدري أن الشارع أمضى أو لم يمضي، وقلنا أن العالم في بعض الأحيان يضطرب في وجدانه، فهنا ماذا يفعل العامي؟ العامي أيضا ما راح يقدر يخطو خطوة إلى الأمام إلا بماذا؟ بما أوضحناه نحن، إنه يأخذ ممن يقول شنو؟ يقول بأن الشارع أمضى هذه السيرة، يعني السيرة لم تصل إلى حد من الارتكاز بحيث لا تحتاج إلى إمضاء. رجع إلى عالم قال ما يدري أيضا، اضطرب في وجدانه، لابد أن يرجع إلى غيره من القائلين بوجود إمضاء من لدن الشارع. نعم. في بعض الأحايين الماتن أيضا عنده هنا حيثية جميلة، خلنا نقرأ الحيثية ثم نوضحها. يقول نعم، لو قلنا بتوقف حجية السيرة على ثبوت الإمضاء تعذر رجوع العام للمجتهد. ليش في ذلك؟ ولم يكن نظر المجتهد في الأدلة المذكورة مثمرا كما قرر الإشكال، يعني كما تقدم عندنا، لأن نحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء، وإمضاء ما موجود. نعم، لو كان هذا المجتهد يقدر يقنع العامي بأن في هذه المسألة ما في طريق إلا بالرجوع إلى العلماء، صح ما عندنا إمضاء من الشارع بس يتعين مثل حجية الظن الانسدادي صحيح، يتعين علينا كمكلفين أن نرجع إلى أحد العلماء لأخذ وظائفنا من هذا العالم، يعني ما عندنا طريق، ما عندنا شارة كما يعبر العراقيون. لو كان المطلب هكذا واقتنع العامي، ساغ للعامي عند هذا الاقتناع، بالرغم أنه ما في شيء يقنع، لكن هذا المجتهد بقدراته مثلا بشم الفقاهة لديه استطاع أن يقنع العامي. كما في بعض الأحايين العالم المجتهد يقنع غيره من المجتهدين بأدلته على المطلب العلمي، على المطلب الفقهي مثلا، فكما يستطيع أن يقنع غيره من المجتهدين من دون أن يكون رأيه حجة على ذلك المجتهد، كذلك يستطيع أن يقنع العامي. ومع ذلك إن هذا الرأي ماذا؟ ليس بحجة، لأن ماذا؟ لأن قلنا إن العامي لابد أن يصدر فيما هو حجة. هنا ما حصل حجة، لكن حصل نوع من الإطمئنان والقناعة المسوغة له في العمل ببقية الفروع الفقهية، غير مسألة جواز التقليد. يعني احنا عندنا مسألتان، مسألة فيها نحتاج إلى إمضاء، وهي المسألة الأولى اللي هي شنو؟ هل هناك حجة؟ هل يجب علينا التقليد أو لا يجب؟ لو افترضنا ما عندنا دليل على وجوب التقليد، المسألة الثانية هل يسوغ لنا أن نأخذ ببقية الفروع التي يستنبطها العالم في الصلاة والزكاة والحج والصوم وما إلى ذلك أم لا؟ طيب، إحنا الآن توصلنا إلى هنا، إلى ماذا؟ إلى أنه هناك سيرة قائمة، بل ارتكازية هذه السيرة، يعني لا تحتاج إلى أن نحرز عدم الردع، ولا تحتاج إلى الإمضاء كما يقول الماتن، حتى إلى الإمضاء ما تحتاج. أي فإذا هذه السيرة احنا ادعينا أنها تدلل على أمرين، الأمر الأول على جواز التقليد، والأمر الثاني أيضا تدلل على، مو فقط جواز التقليد، تدلل على مسوغية العمل اللي هو كنتيجة للتقليد للأحكام الفقهية الفرعية. راح يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا شنو؟ إشكال بأن هناك في أدلة قد يقال بصلاحية هذه الأدلة على عدم جواز التقليد، منها قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وآيات أخرى قد يفهم منها ماذا؟ يعني عدم جواز التقليد. وسوف نناقش دلالة الآية أو دلالة الأدلة الأخرى الدالة على عدم مسوغية التقليد. ارجعوا إلى التطبيق. قال يرحمه الله وكذا لو غفل عن حرمة التقليد فقلد في الأحكام الفرعية رأسا بمقتضى طبعه وكان رأي المجتهد الذي قلده والذي هو حج عليه بالنظر الأولي، نظر هذا عدم جواز التقليد، حيث يجب عليه، على المجتهد يعني، تنبيه العامي الذي رجع إليه بمقتضى وجوب تعلم الأحكام فتسقط فتاوى المجتهد عن الحجية في حق ذلك العامي. إن قلت إذا هذا الإشكال اللي اليوم فصلنا، إن قلت إذا كان المجتهد يرى عدم جواز التقليد لنهوض الأدلة بنظره للردع عن التقليد، فلا فرق بين التقليد في جواز التقليد والتقليد في الأحكام الفرعية الفقهية الأخرى اللي بيأخذ بها العامي، فكما لا يجوز الثاني، يعني لا يجوز الأخذ بالعمل بالآراء الفقهية مثل الشك في الصلاة وكذا لا يجوز التقليد الأول اللي هو لأنه أفتى بحرمته، ولازم ذلك عدم حجية فتاوى، لأن بفتوى بحرمة التقليد راح يصبح الأخذ ببقية الفروع الفقهية أيضا غير جائز بعدم جواز التقليد أيضا. فلا تصلح لإحراز الردع، يعني يكون قوله لا يجوز التقليد ليس بحجة في الردع عن السيرة الدالة على مسوغية وجواز التقليد، بل نعلم تفصيلا بعدم حجيتها إما لخطأ المجتهد فيها أو يعني لفتاواه، بل نعلم تفصيلا بعدم حجية فتوى في الردع عن السيرة إما لخطأ المجتهد في هذه الفتوى أي أو لإصابته في عدم جواز التقليد. يعني بالتالي يقول قد المجتهد يحصل له شك وعدم علم بفتوى، قد العام هذا يحصل له شك وعدم علم. ليش يحصل له شك؟ لأنه يقول إما هذا العالم تدور الفتوى بين ما دللت عليه السيرة بمسوغية التقليد وصلاحية هذه الفتوى للردع عن التقليد، فيصير هنا عند علم إجمالي إما بإصابة فتوى العالم أو بخطأ فتوى العالم، فما يقدر يأخذ الفروع الفقهية من هذا العالم. يقول قلت لا وجه لعدم الفرق بين التقليدين. أي تقليدين؟ التقليد رقم واحد اللي هو جواز الرجوع للمجتهد هل يجوز أم لا، والتقليد رقم اثنين شنو؟ الفروع الفقهية اللي يستنبطها لإمكان الفرق بين الأمرين في نظر الشارع، بل هو المتعين بعد انحصار وصول الردع عن التقليد الثاني بالتقليد الأول. يعني أنه لا، إذا أراد الشارع أن لا يأخذ العامي بالفتاوى سيقول له يورد دليل لهذا المجتهد يدلل على حرمة التقليد حتى بعد ما حد يأخذ بفتاوى، حيث يستحيل معه اشتراكهما في ملاك الحجية أو في عدم ملاك الحجية. ولهذا يقول الماتن يتعين وجود اختلاف بين القول بحرمة التقليد وبين القول بحجية الفتاوى الفقهية التي يستنبطها العالم، وحيث كان مقتضى الحجية حاصلا في الأول بمقتضى السيرة، لأن قلنا السيرة دللت على جواز التقليد ولم يصل الردع عن هذه السيرة لعدم صلاحية الردع عن حجية السيرة، أصلا هذه الفتوى غير صالحة لحجية هذه السيرة التي هي قلنا من الارتكازيات. ليش؟ حيث يلزم من حجية هذه الفتوى وصلاحيتها للردع عدم حجيتها، لأن شو تصير؟ تنفي نفسها. إذا قلت لا يجوز التقليد ولا يجوز الأخذ بالأعمال الفقهية صار يعني كأن احنا ما نستفيد من العالم أي شيء. تعين حجية السيرة أو تعين حجية الفتوى وصلاحية هذه الفتوى للردع عن التقليد في الأحكام الفقهية. لو قلنا بحجيتها ممكن أن نقول بحجيتها فيترتب النتيجة، ولكن هذه النتيجة احنا قلنا ماذا؟ ما تترتب. ليش؟ لأننا رأينا أنها غير صالحة للردع عن حجية السيرة، وقد ظهر مما تقدم. طبعا في كلام واضح وإن كان فيه إرباك، وقد ظهر مما ذكرنا ترتب الثمرة على نظر المجتهد في أدلة التقليد، حيث يتسنى له تشخيص الوظيفة العملية للعام الذي يرجع إليه في ذلك، يعني في الفروع الفقهية بمقتضى السيرة التي هي حجة في حق العامين لعدم وجود ردع عن هذه السيرة. ثم نختم بما قاله في الأخير: نعم، لو قلنا بتوقف حجية السيرة على ثبوت الإمضاء، يعني ما لم يحصل لنا اطمئنان بوجود إمضاء لهذه السيرة لا يسوغ لنا العمل بهذه السيرة. أي سيرة؟ السيرة الدالة على جواز التقليد. وبما أن العمي ما عنده دليل على الإمضاء، ما عنده دليل، والعالم أيضا ما عنده دليل، تعذر رجوع العامي للمجتهد في ذلك، ولم يكن نظر المجتهد في الأدلة المذكورة مثمرا كما مر، يعني ما يفيد رأي المجتهد كما قرر في الإشكال، إلا أن يكون هذا المجتهد مثلا يرى أنه خلاص انسد الطريق، ما في شارة للعامي إلا بالأخذ من بآراء المجتهد في هذه الفروع الفقهية، فيقنعه بذلك فيقتنع. هل يمكن ذلك؟ يقول نعم يمكن، كما يتمكن العالم من إقناع غيره من العلماء بأدلته على بعض الفروع الفقهية. ولذلك يقول إلا أن يوجب أن تكون هناك قدرة للعالم على إقناع العام على خلاف ما يكون عليه بدوا، هو في البداية غير مقتنع بوجود إمضاء لهذه السيرة، وبالتالي تسقط هذه السيرة عن الحجية في مسوغية الرجوع إلى العالم، مبحج عليه. لكن هذا العالم يجي للعام يقول له ترى ما عندك طريق إلا بالأخذ مثل حجية ماذا؟ الظن الانسدادي، أي على خلاف ما يكون عليه بدوا، بحيث يوجب تشكيكه أو قطعه، يوجب التشكيك أو القطع. كما قد توجد لديه قدرة على إقناع غيره من العلماء المجتهدين المخالف لهم بآرائه من دون أن يكون رأيه حجة على غيره من المجتهدين، كما هنا لا يكون رأيه حجة على العامي، ولكن أوجب قناعة للعامي بأن يأخذ برأيه، ولا بأس بذلك. فإذا عندنا في نهاية المطاف قد لا تكون السيرة لم تصل إلى درجة الارتكاز لدى العرف، فنحتاج إلى إمضاء، بس الإمضاء هذا مو معلوم، فكيف يسوغ للعامي الأخذ بفتاوى هذا المجتهد؟ المجتهد هنا يتصدى لإقناع العامي بإيصاله إلى ضرورة الأخذ بهذه الفتاوى، لأنه لا مندوحة له إلا ذلك، يعني إلا بالأخذ عن العالم. وشبهنا ذلك أو قربناه بدليل الانسداد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.